إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم.
هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام كعرف الروض صافحه الندى، يزف إلى أهل المكارم والندى، ولا زال مقام المؤذن ما قام المؤذن للندى. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم أينما كنتم بكل خير. يا مرحبا مرحبا يا مرحبا بكم، يا مرحبا ذات تبذير وإسراف، وإن تكن مرحبا إكثارها سرف فليس إكثارها فيكم بإسراف. مرحبا بكم في برنامجكم الأسبوعي مجالس أهل التفسير، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من الدوحة. مجلس جديد يتجدد بكم وبفريق عملنا، من التنفيذ على الهواء سالم المري، من الإشراف مصابر الشهال، ومني محدثكم محمد بن علي العروسي. يصحبنا في هذا المجلس المبارك ضيف البرنامج الدائم فضيلة الشيخ الدكتور عبد السلام بن مقبل المجيدي، المشرف الأكاديمي بمعهد الدعوة والعلوم الإسلامية. باسمكم جميعا أرحب بفضيلة شيخنا أجمل الترحيب، فمرحبا بكم شيخنا.
مرحبا بكم وبارك الله فيكم، جعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته.
أهلا وسهلا بكم. سنكون معكم إخواني وأخواتي على مدار ساعة كاملة كالمعتاد مع كلام ربنا تفسيرا وتدبرا وتأملا، ولن نعدم من مداخلاتكم القيمة، ونحن على يقين بأننا سنجد منكم بدائع وفوائد بإذن الله، كان ذلك عبر مداخلاتكم الهاتفية أو عبر صفحتنا على الفيسبوك مجالس أهل التفسير. أستأذنكم لنبقى مع هذا الفاصل لنعود بعدها ونتفيأ الظلال الوارفة مع شيخنا من سورة الفاتحة، فكونوا معنا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
آمين. أرحب بكم إخواني وأخواتي المستمعين والمستمعات مجددا، وأرحب بشيخنا، وأنا أكثركم شوقا ربما إلى الوقوف على معاني سورة الفاتحة وما فيها من بدائع وفوائد، ولكن سنبدأ إن شاء الله. وقبل أن نبدأ أذكركم برقم التواصل 4487-1199، ولكن إن شاء الله سننطلق إلى مداخلاتكم الهاتفية بعد منتصف البرنامج، وأيضا لازلنا نتواصل معكم أيضا عبر صفحتنا على الفيسبوك مجالس أهل التفسير. أود أن أنتقل إلى شيخي لننطلق إلى معين سورة الفاتحة، ونود أن نبدأ شيخنا بالحديث عن سورة الفاتحة، عن فضلها وأسمائها.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أعطى جزيلا وقبل قليلا، وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الذي لم يجعل الله له من جنسه مثيلا ولا عديلا، وعلى آله وأصحابه بكرة وأصيلا. وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى قد أكرمنا بنعمة عظيمة اختصنا بها، هي نعمة سورة الفاتحة. وحتى نعرف أهمية سورة الفاتحة وندرك مكمن سر أو أسرار سورة الفاتحة، ينبغي أن نعرف أمرين. الأمر الأول أن الله سبحانه وتعالى جعلنا نكررها في اليوم والليلة 17 مرة. سبعة عشرة مرة، يعني عندما تجمع جميع الركعات في الصلوات الخمس فإنك ستجد أنك تركع 17 ركعة في اليوم والليلة دون السنن الرواتب أو دون النوافل، و15 مرة في يوم الجمعة. إذن نحن نكررها، والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعلها هي الصلاة. في الحديث القدسي الذي قال فيه، قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. هذه الفاتحة هي الصلاة، وهذه الفاتحة نكررها 17 مرة. هناك سر عظيم يختبئ خلف الفاتحة، ينبغي أن ندركه ونتأمله. الأمر الثاني أن تبليغ سورة الفاتحة اتخذ عدة أشكال. تبليغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسورة الفاتحة من الله تعالى اتخذ عدة أشكال. فالشكل الأول الإيحاء عن طريق جبريل عليه السلام. الشكل الثاني أن ملكا من الملائكة نزل من السماء، وجبريل عليه السلام كان عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وهذا فيما رواه الإمام مسلم عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: بينما جبريل عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، يعني كان قاعدا معه، وكان هناك مكان مخصص لجبريل معروف بأنه مقاعد جبريل، وجبريل غالبا يأتي على صورة بشرية، وغالبا ما يتمثل بصورة دحية بن خليفة الكلبي، وكان صحابيا جميلا معروفا من صحابة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجبريل بجوار النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إذ سمع نقيضا، نقيضا يعني صوت قعقعة، مثل صوت دكدكة الباب، إذ سمع نقيضا من فوقه، فقال: هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل. إذن هو نبأ عظيم سينزل. قال: وهذا ملك نزل من السماء لم ينزل إلى الأرض من قبل. قال: فسلم، جاء الملك فسلم، ثم قال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته. إذن تبليغ سورة الفاتحة تم بهذه الطريقة العجيبة، وهي أن ملك نزل وبلغ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سورة الفاتحة. وبعض أهل العلم يقولون بأن هذا التبليغ كان بعد تبليغ جبريل، بمعنى أن هذا تأكيد للتبليغ لبيان شرفي ومنزلتي وعظمة الفاتحة. هذا الأمر الثاني يجعلنا نقف أمام الفاتحة. الأمر الثالث أن تعدد أسماء الفاتحة يجعلنا أيضا نقف أمام الفاتحة. جميل. فالفاتحة هي أم القرآن وهي أم الكتاب، وبحد ذاته مجرد أن نسمع كلمة أم القرآن وأم الكتاب نقول إذن هذا شيء عظيم جدا. أن يختزل القرآن ويختزل الكتاب في 7 آيات من القرآن في أقل من نصف صفحة، بل هي في أقل من ربع صفحة في الحقيقة عندما تكتب. جميل. على طريقة الصفحات. هذا شيء عجيب. هناك سبب رابع أيضا يمكن أن نضيفه للأسباب الماضية، وهو أن فاتحة الكتاب وضعت في الترتيب القرآني في أول القرآن، مع أنها سورة قصيرة، حقها لو كان الأمر خاضع للبشر حقها أن توضع بجوار الناس ولا بجوار الفلق ولا بجوار قل يا أيها الكافرون، قصار السور توضع ضمن المفصل، ما يعرفه العلماء باسم المفصل، وهو الحزب الأخير الذي يبدأ من سورة قاف أو من سورة الحجرات إلى آخر القرآن على اختلاف أهل العلم فيه، ولكنها وضعت قبل العظام من القرآن مثل سورة البقرة وسورة آل عمران. إذن هذه الفاتحة نبأ عظيم ينبغي أن نعرف سره، وقد ورد في فضلها الأحاديث الكثيرة، ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال في حديث رواه أبو سعيد بن المعلى، وكذلك رواه أبي بن كعب، وقد رواه أبو هريرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، أن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: الحمد لله رب العالمين، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن، حتى القرآن مثلها، ما أنزل الله في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور وفي لفظ ولا في القرآن وفي لفظ ولا في الفرقان مثلها، ثم قال الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم جعلها شفاء من كل داء. ونحن نعرف أن أبا سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قرأ على اللديغ الذي لدغ من الأعراب، لدغ أحد سادات الأعراب، فقرأ عليه الفاتحة سبع مرات فكأنما نشط من عقال. إذن هي شفاء من كل داء حسيا ومعنويا. وقد ورد فيها الحديث المرسل ولكن إسناده صحيح، قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فاتحة الكتاب شفاء من كل داء. والأحاديث في هذا كثيرة. إذن نكتفي بهذا الجزء من فضائل وبيان أهمية وعظمة ومكانة سورة الفاتحة، ونقول يا رب علمنا وفهمنا وأنزل السكينة في قلوبنا، يا رب افتح قلوبنا لذكرك وفهم كتابك. بالمناسبة في قوله تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، قرأ النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هذه الآية مرة، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، فقام فتى يماني كان موجودا فقال بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله هو يفتحها أو يبقيها مغلقة. بل على قلوب، شوف الفهم أن في الأخير المنح من الله. قال بل على قلوب أقفالها حتى يكون الله هو يفتحها أو يبقيها مغلقة. قال عمر بن الخطاب فما زال ذلك الفتى في نفسي حتى إذا كان الأمر لي وليته، أي تستعان به على الولاية لشدة الفهم والتأمل والبصر في القرآن الكريم. نعم. ونحن نقول يا رب افتح لنا أسرار سورة الفاتحة وأسرار كتابك يا أرحم الراحمين.
طيب نعم. شيخنا جزاكم الله خير. قبل أن ننتقل إلى النقطة التالية، عفوا، أود أن أسأل عن الفاتحة الآن، هي تقرأ على المريض هل لها عدد معين؟ لأنه ورد ناس يقولون سبع مرات ست مرات.
نعم، بالنسبة للفاتحة ينبغي أن يقرأها الإنسان مرة ومرتين وثلاثا وأربعا، واعتاد الناس على قراءتها سبع مرات. أولا للحديث أبي سعيد إن ثبتت لفظة سبع مرات فيه، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه، وثانيا لأن العدد سبعة معتبر، ولذلك قالوا فاتحة الكتاب هي سبع آيات باتفاق علماء العدد المعتبرين. باتفاق علماء العدد المعتبرين فاتحة الكتاب سبع آيات، ولكنهم اختلفوا في السابعة، فبعضهم وهم الكوفيون والمكيون يعدون قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الآية السابعة على أنها الأولى، المقصود هي السابعة من حيث الخلاف وإلا هي الأولى. وبعضهم لا يعد بسم الله الرحمن الرحيم وإنما يعد قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هي السابعة، وكما قال الناظم وكوف مع المكي عد البسملة سواهما أولى إليهم عد له. إذن المقصود أنه بعضهم تبرك بعدد آياتها فقالوا نقرأها سبع مرات. والعدد السبعة له دلالات كثيرة في الكون والحياة، فالله سبحانه وتعالى خلق السماوات سبعا وخلق الأراضين سبعا، والعجيب أنه جعل أبواب جهنم سبع أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم كما يقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجر، وبما أنها سبعة أبواب فقال علماؤنا ينبغي الإنسان أن يكثر من الفاتحة لأنه يغلق بابا بكل آية منها إذا قرأها خاشعا مخبتا راغبا فيما عند الله من فضل.
جميل. نعم. شيخنا يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله من أحسن ما يفتح لك باب فهم الفاتحة قوله تعالى في الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. نود أن نقف ولو للحظات مع
هذا. طيب نحن سنقف أمام هذا الحديث لأنه في الحقيقة هذا الحديث القدسي هو يوضح التفسير الموضوعي لسورة الفاتحة.
جميل.
ثم نعود نمر على آياتها. نعم. آية. نعم. آية
إن شاء الله.
هذا الحديث الذي ورد في صحيح مسلم يقول الله سبحانه وتعالى فيه قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فسمى الفاتحة صلاة، وذلك لأن الفاتحة لا بد أن يقرأها الإنسان فهي ركن من أركان القراءة من أركان الصلاة، فإذا لم يقرأها الإنسان كأنه ترك ركنا، إذا لم يقرأها مع قدرته على قراءتها فإن كأنه ترك ركنا وبالتالي صلاته باطلة. طيب يقول الله سبحانه وتعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. ثم قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين، لماذا لم يبدأ بسم الله الرحمن الرحيم مع أنها معتبرة في العد عند بعض العلماء؟ قال علماؤنا لم يبدأ بها، قال الذين اعتبروا أنها آية قالوا إنما لم يبدأ بها لأنها مكررة في جميع السور. فهي لها مزيتها المستقلة.
جميل.
لكن بدأ بما هو متفق عليه عند جميع علماء العدد وهو الحمد لله رب العالمين. قال فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي، وفي رواية فوض إلي عبدي. الرابعة قال وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. هذا الحديث يوضح أن الفاتحة تتعلق بالحياة كلها، فهي علاقة بين الله وعبده. هي علاقة بين الله وعبده، وهذا العلاقة بين الله وعبده أو العلاقة بين العبد وربه. إذن عندنا علاقتان، العلاقة الأولى علاقة بين العبد وربه، والعلاقة الثانية علاقة بين الله وعبده، هذا في الفاتحة. طيب كيف ذلك بالضبط؟ ما معنى ذلك؟ قالوا علاقة بين العبد وربه لأنه يقول الحمد لله رب العالمين، هي علاقة بالحمد، فهو ينبغي أن يحمده وينبغي أن يثني عليه الرحمن الرحيم، وينبغي أن يفرده بالعدل في قوله مالك يوم الدين، وينبغي أن يعبده في قوله إياك نعبد. فهذه أربعة أمور.
جميل.
الحمد والثناء وإفراده وتخصيصه بالعدل مالك يوم الدين، وإفراده بالعبود بأن يعبد.
جميل.
إياك نعبد، هذه العلاقة بين العبد وربه.
نعم.
طيب الثانية بين الله وعبده، قال بين الله وعبده العطاء، لأن الحمد هو على عطاء.
جميل.
طيب لما نبدأ نحن الحمد لله رب العالمين، هل الله سبحانه وتعالى قد أعطانا شيء حتى نحمده؟ لأنه الحمد هو على عطاء.
جميل.
وبعضهم قالوا هو على الصفات الذاتية ولو كانت من غير عطاء، وقد نفصل هذا في معنى الحمد. لكن السؤال لماذا نبدأ بإن شاء الله، لماذا نبدأ بالحمد لله؟ قالوا بأن الله سبحانه وتعالى قد أعطى العبد أشياء كثيرة وهو لم يقل الحمد لله بعد، أشياء كثيرة من أول ما جمع له أمه وأباه، بل من أول ما خلق الله آدم وكرمه، ولقد كرمنا بني آدم، وهو إذن لم يكن شيئا مذكورا هذا العبد الذي يقول الحمد لله. ثم لما جمع أمه وأباه فاجتمع وتزاوج ثم أنجب هذا المخلوق الذي صار بعد ذلك إنسانا سميعا بصيرا، ثم يمر عليه سنة وسنتين والله يعطيه، سخر له أباه وسخر له أمه ويحبوه وينمي جسمه سمعه وبصره وحواسه وأقدامه وأطرافه وعقله، وحتى يصبح يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، حتى لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، يعطيه كل ذلك وهو لا يعرف الكلام إلا بعد سنة أو سنة وشهرين أو سنة وثلاثة أشهر أو سنة وأربعة أشهر أو سنة وخمسة أشهر، ولا يعرف معنى الحمد لله إلا ربما بعد ثلاث سنوات أو أربع سنوات أو سنتين. فإذن كم يا نعم مرت علي وهو ينبغي أن يحمده. إذن يبدأ العبد بالحمد، لا لأن الله تعالى لم يبتدئه بالنعم، بل قد ابتدأه الله تعالى بنعم عظيمة من قبل. إذن ها العلاقة بين الله وعبده، بأن العلاقة بين الله وعبده بالعطاء فهو أعطاه ولذلك حمده، والعلاقة بين الله وعبده بالإعانة ولذلك يقول العبد وإياك نستعين، فالله سبحانه وتعالى يمده بهذه الإعانة. والعلاقة بين الله وعبده بأن يثبته على الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. إذن هذه أول علاقات تستبين من خلال قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال الله تعالى قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين فنصفها لعبدي ولعبدي ما سأل.
طيب.
نأتي إلى موضوع آخر نفهم به الفاتحة مباشرة وبسرعة ونفهم موضوعها الأساسي وهو موضوع أنها فاتحة نفهم موضوعها الأساسي من خلال محورين. نأخذ المحور الأول. المحور الأول أنها فاتحة الكتاب، بمعنى أن هذه هي المقدمة للقرآن الكريم، والمقدمة للقرآن الكريم ينبغي أن تبين من خلال براعة الاستهلال جميع القرآن، ولذلك قالوا كل سورة في القرآن الكريم لابد أن تجدها في الفاتحة.
نعم.
هذا إعجاز عجيب أن كل سورة يمكن أن تجدها في الفاتحة. قالوا نعم، تعالوا بنا إلى البقرة. البقرة تتكلم عن الاستخلاف. طيب، الحمد لله رب العالمين، ذكر الله سبحانه وتعالى العالمين وذكر أدوات للاستخلاف من خلال معرفة الله سبحانه وتعالى. البقرة تتحدث عن الأحكام، سنجد الأحكام موجودة في البقرة من خلال قوله تعالى إياك نعبد، لأن العبودية لابد لها من أحكام، أحكام في العبادات وأحكام في المعاملات وأحكام في الجنايات وأحكام في الحياة. طيب، تتحدث آل عمران والبقرة مثلا، تتحدث آل عمران والبقرة عن بني إسرائيل وعن النصارى، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تتحدث سورة الأنبياء عن الأنبياء، الله سبحانه وتعالى يقول صراط الذين أنعمت عليهم. طيب، تتحدث سورة القيامة عن القيامة، تتحدث سورة التكوير عن التكوير وهو القيامة وهي القيامة أيضا، تتحدث سورة الانفطار والانشقاق عن القيامة. طيب، مالك يوم الدين، تتحدث سورة النساء عن الضعفاء. والله سبحانه وتعالى يبين أن الإنسان ضعيف ولذلك يحتاج إلى الاستعانة به، وإياك نستعين. فإذا هو ضعيف ويحتاج إلى الاستعانة بالله ينبغي أن ينتبه للضعفاء الآخرين حتى يجد العون من الله سبحانه وتعالى. تتحدث سورة المائدة، تتحدث سورة المائدة عن الأحكام، وهكذا كل شيء في القرآن الكريم من سور سيجد أن أساسه موجود في الفاتحة، ولذلك سميت أم الكتاب وسميت فاتحة القرآن. طب، هذا المحور الكلي الأول.
جميل.
صلينا على رسول الله
صلى
الله عليه وآله وسلم. المحور الكلي الثاني أن الفاتحة هي شفاء الأسقام ودواء الآلام. شفاء الأسقام ودواء الآلام، الأسقام الحسية والمعنوية. تعال بنا انظر إلى بعض الأدوية التي وضعتها سورة الفاتحة. قالوا
الوقت
بس نعم بس. الأول هذا أهم جزء في الفاتحة.
جميل جميل.
الأول أن الفاتحة تكونت من الثناء، الثناء والتملق بذكر أرحم الرحماء.
جميل.
أين أثني على الله في الفاتحة؟ الحمد لله رب العالمين، هذا ثناء. الرحمن الرحيم، هذا ثناء.
مالك
يوم الدين، هذا ثناء. طيب، هذا ثناء، هذا الجزء الأول. ولا شك أن الإنسان الذي يريد أن تقضى له الحاجات وتفرج له الكربات وتبتعد وتزال عنه الآفات والأمراض، لا شك أنه لا بد أن يثني على الطبيب.
نعم،
ويقول له يا دكتور أنت قد لما بلغنا من شهرتك ولما بلغنا من معرفتك وخبرتك، ونحن قصدناك دون بقية الدكاترة، فانظر إلى هذا الداء. والله النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول الطبيب هو الله، هذا في مسند الإمام أحمد، الطبيب هو الله. فإذا أنت تثني على بشر فانظر إلى من بيده مقاليد البشر. إذن الجزء الأول الثناء، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا الجزء الأول. الجزء الثاني الآن، الجزء الأول الثناء، الجزء الثاني مباشرة الشفاء. الشفاء من الشرك والرياء. أين أخذنا هذا؟ من قوله تعالى إياك نعبد، فهذا شفاء من الشرك والرياء. إياك نعبد فقط. إياك نعبد شفاء من الشرك والرياء. الثالث، شفاء من العجب والكبرياء. أين هذا؟ وإياك نستعين. من العجب والكبرياء، لأنه لا يظن الإنسان عندما يعبد أنه عبد الله لأنه هو استطاع أن يعبد الله، وإنما لولا توفيق الله ولولا إعانة الله ولولا أن الله أعطاه السمع والبصر والتوفيق والإلهام والنشاط، لولا ذلك لما كان يستطيع أن يعبد الله. ولذلك وإياك نستعين شفاء من العجب والخيلاء والكبرياء. نعود الآن نكرر المسألة حتى تتضح تكون جميلة. أولا الثناء، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك ملك يوم الدين، هذا الثناء.
نعم.
الثاني الشفاء من الشرك والرياء،
إياك
نعبد فنحن نعبدك ولا نعبد غيرك.
نعم.
الثالث الشفاء من العجب والخيلاء والكبرياء، وإياك نستعين.
نعم.
الرابع الشفاء بالراحة والفرحة بسلوك طريق السعداء. الآن يقولون في الأمثال العامية من جاور السعيد يسعد.
نعم.
ولا لا؟ طيب
نعم.
أنت الآن تريد أن تبحث عن هؤلاء السعداء لتكون معهم وفيهم وتمشي على طريقهم. قال الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم.
نعم.
هذا إذن الشفاء بالراحة والفرحة وسلوك طريق السعداء، هذا الجزء الرابع. الجزء الخامس الشفاء من أعظم الأدواء وهو داء فساد القصد الذي يورث الغضب من الله. غير المغضوب عليهم. غير المغضوب، لأن ما معنى غير المغضوب عليهم؟ هؤلاء قوم، المغضوب عليهم هم قوم، وعلى رأسهم المنحرفة من اليهود الذين علموا ولم يعملوا بما علموا. طيب إذن هذا شفاء من فساد القصد. الإنسان قد يعرف، ولكن من الذي يعينه على أن يعمل بما يعلم؟ هو الله سبحانه وتعالى.
نعم.
فقال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم.
نعم.
طيب الجزء الأخير الشفاء من داء الجهل والضلالة العمياء. هنا المشكلة في العلم، الأولى المشكلة الكبرى أنك تعلم ولا تعمل.
نعم.
هنا المشكلة في العلم أنك تائه حيران
جاهل،
جاهل تبحث عن النور في أفق السماء. قال ولا الضالين، الضالين هؤلاء الحيارى الذين لا يعرفون الحق.
نعم.
طيب إذن فنعود الآن نجمع أطراف الفاتحة.
نعم.
الجزء الأول من الفاتحة هو الثناء.
ثناء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين.
نعم.
الثناء والتملق بذكر أرحم الرحماء. ونحن لما نقول التملق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هكذا في الحديث القدسي، قال عبدي يتملقني ويتلو آياتي.
جميل.
فإذن هذا الثناء. الثاني الشفاء من الشرك والرياء.
إياك نعبد.
إياك نعبد.
نعم.
الثالث الشفاء من العجب والكبرياء.
وإياك
نستعين. الرابع الشفاء بالراحة والفرحة بسلوك طريق السعداء.
اهدنا
الصراط المستقيم.
نعم.
صراط الذين أنعمت عليهم. طيب الخامس الشفاء من فساد القصد والكسل والتبلد بألا يعمل الإنسان بما علم غير المغضوب عليهم.
نعم.
السادس والأخير الشفاء من داء الجهل والضلالة العمياء ولا الضالين. فهذه جميل. الفاتحة شفاء من كل داء.
جميل جميل. نعم. جدا، تفسير موضوعي رائع. أسأل الله أن يعيننا ويتحفنا الوقت لكي ندرك ما نستطيع أن ندركه في هذا التفسير، تفسير سورة الفاتحة لهذا اليوم. شيخنا نقف مع الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، ولعلنا ندخل مع قول ابن القيم رحمه الله عندما قال الحمد لله رب العالمين، الحمد هو المدح المقرون بالمحبة التامة والتعظيم التام، وهذا مناسب جدا للوصف الذي جاء بعد الحمد رب العالمين الذي هو الربوبية. فإذا كان الله هو من رب العبد وجب عليه أن يحبه، وإذا كان هو القادر على ذلك وجب عليه تعظيمه. لو نقف قبل أن
أولا نقول بأن الآية الأولى هو إما أن تكون الحمد لله وإما أن تكون بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا بأن بسم الله الرحمن الرحيم على العدد المكي والكوفي هي الآية الأولى تدل على الاستعانة.
جميل.
فإذا أعان، لأنه باسم أن تستعين الآن بسم الله.
نعم.
وإذا استعنت بالاسم الكريم العظيم الجليل الطيب الطاهر المبارك، فكيف سيعينك صاحبه؟ يعني إذا كان فقط اسمه يعينك، فما بالك بصاحبه جل جلاله. إذن هذا بسم الله الرحمن الرحيم، لأنه الباء تدل على الاستعانة.
نعم.
هذا من معانيها، ولها معاني أخرى في بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن الوقت لا يتسع لي سردها. إذن هنا بسم الله الرحمن الرحيم استعانة، والحمد لله رب العالمين شكر على هذا العون. يكفي أنه عاننا حتى نطقنا بالحمد لله رب العالمين. هذه النقطة الأولى. إذن
جميل.
النقطة الثانية أن الحمد لله هل هو ثناء أم دعاء؟
نعم.
نقول اسمع الآن إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيما خرجه الإمام الترمذي وابن ماجه عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. الله. إذن الحمد لله هذا
دعاء.
ثناء في دعاء ودعاء في ثناء، هذا هدية عظيمة من الله، لابد أن نبينها، لعلنا نبينها بعد الفاصل إن شاء الله.
طيب طيب جميل، ثناء في دعاء ودعاء في ثناء. نستأذنكم إخواني وأخواتي، نأخذ فاصل ثم نعود إن شاء الله نكمل مع شيخنا.
رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. رتل وزيد من منهل القرآن، واقرأ وحرك نشوة الإيمان، وعي القلوب بقول بارئها الذي يجلو القلوب برحمة الرحمن. واحفظ من القرآن في أجزائه، وابرز وكن من حامل القرآن، هم في الأناس مثالهم أترجة، فلنفسهم خير وللإخوان. وهم البدور إذا ادلهمت ظلمة، إشعاعهم متجدد اللمعان، ما خاب من كان الكتاب إمامه، نبراسه الهادي إلى الديان. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. سبحان منزله بليلة قدره، درب الهداية واضح التبيان، يتلوه أحمد للدنا وهي التي عطشت لقطر هداية هتاني. وآتت أكلها بتداني، لو كان أنزل فوق ضود شامخ لرأيته متصدع الأركان. يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن، يا حافظ القرآن.
عودة أيها الإخوة والأخوات مرة أخرى مع برنامجكم مجالس أهل التفسير. أذكركم برقم التواصل 4487-1199، أعيد وأكرر 4487-1199. كنا قبل الفاصل شيخنا مع الحمد لله رب العالمين، ثناء في دعاء ودعاء في ثناء.
استدلنا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي سنن ابن ماجة أيضا عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا الذي كان أعطاه أفضل مما أخذ. يعني أعطاه يعني الذي قاله، الذي هو الحمد لله، يعني أفضل من النعمة التي حصلها. إذن الحمد لله دعاء في ثناء، وثناء في دعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أول أمتي يدخلون الجنة الحمادون. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إن كان في السراء أصبح حامدا، أو كان في الضراء فحمد ثاني. والحمد ثناء في دعاء ودعاء في ثناء. لماذا نقول هذه العبارة؟ قالوا: لأن الحمد، الحمد لله، هو عبارة عن انفعالات متعددة، فأنت تريد من الله سبحانه وتعالى الزيادة، فتقوم بدلا من أن تقول يا رب زدني تقول الحمد لله، وكأنك تقول بكلمة الحمد لله: يا رب كما حمدتك ووفقتني لأن أحمدك زدني على ذلك. والجمع بين الثناء والدعاء في كلمة الحمد لله يدل على زيادة الإلحاح في الطلب. وقد قال بعض أهل العلم: هل معقول أن يكون الحمد لله دعاء؟ نقول نعم. وقد استدل بعض أهل العلم بقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حباؤك، إن شيمتك الحباء، الحباء يعني العطاء. قال: وعلمك بالحقوق وأنت فرع لك الحسب المهذب، والثناء إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، كريم لا يغيره صباح عن الخلق الجميل ولا مساء. إذن الحمد لله هو في ذاته أعظم الثناء كما هو أعظم الطلب والدعاء. ولذلك روى الإمام ابن أبي شيبة وكذلك الإمام ابن أبي الدنيا بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن بخت نصر وهو ملك من ملوك العراق الذين سلطهم الله سبحانه وتعالى على بني إسرائيل عندما فسدوا سبى بعضا من بني إسرائيل إلى العراق، وكان منهم نبي لهم يقال له دانيال، فألقي في الجب، قذف في الجب مع أسدين ضاريين من أجل أن يؤكل، فهمس تمتم بعدة كلمات، فلما فرج الجب يعني هذا البئر وجد الأسدان في زاوية من الزوايا ووجد دانيال في الزاوية الأخرى، فأخرجه بخت نصر وسأله ماذا قلت يعني حتى عصمت، فقال قلت الحمد لله عدد ما خلق، قال الحمد لله لا الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجاه، الحمد لله الذي هو رجاؤنا حين تنقطع الحيل، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه إلى غيره، الحمد لله الذي هو ثقتنا حين يسوء ظننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يجزي بالصبر نجاه، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يكشف ضرنا عند كربنا. هذه ثمان كلمات. جميل. رددها كلها تبدأ بالحمد لله. جميل. فعصم وأجيب دعاؤه.
فتح الله عليكم شيخنا. نستأذنكم معي مجموعة من الاتصالات الجديدة من الإخوة والأخوات. نود أن نبدأ بأبو عبد الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا.
بارك الله فيكم وكثر الله من أمثالكم.
الله يجزاك عنا كل خير. بارك الله فيك. تفضل أبو عبد الله.
والله اسمعك. بس والله في تفسير آية الله يسلمك.
تفضل.
هو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا.
نعم.
أيوة. وبعدين الله يسلمك في شاعر امتدح القرآن أعتقد قبل مسلم ما أدري أسلم ولا لا، بس خليه يذكرنا الشيخ أساس يذكرنا بالبيت اللي قاله عن القرآن. إن فيه إلى حلاوة أو داخله إلى طلاوة.
أي هذه مقولة أحد
المشاعر والبيت كامل الله يخليك.
أي هي لعل مقولة لأحد كفار قريش، لكن أمشي إن شاء الله يذكرنا فيها شيخ. جزاك الله خير أبو عبد الله. أم علي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
الله يعافيك بالعافية يا رب.
الله يعافيك.
لو سمحت بس عندي سؤالين في سورة الملك.
نعم طبعا.
ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
نعم.
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
نعم.
إحنا بنعرف إن الـ 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 النجوم هي زينة في التفسير، زينة وتنير السماء.
نعم.
طيب إيه العلاقة بينها؟ إحنا عرفنا إن هي زينة وتنير، هي هذه من نوع الزينة، إنما كيف إن هي جمعت بين رجوما للشياطين؟ عايز أعرف هذه. وبرضو في برضو سؤال تاني الله يكرمك، برضو في نفس السورة، في نفس السورة تكاد تميز من الغيظ.
نعم.
على جهنم، هل جهنم هذه احنا بنعرف ان هي، انا سألت الشيخ المخلوق زينا، بس هل لها صفات البشر ولا لا؟ وشكرا وجزاكم الله الف خير.
طيب طيب بارك الله فيك يا احمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا.
بشكر فضيله الشيخ على التفسير الجميل والله اللي هو حضرته ومن علينا بيه يعني.
الله يجزاك
بس ليا تذكره كده للشيخ كده في تفسير سوره الفاتحه.
تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. السورة بدأت بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الحمد لله رب العالمين ده المتكلم عنه اللي هو الله سبحانه وتعالى غائب، ضمير غائب.
طيب.
اللي هو الحمد لله رب العالمين.
نعم.
الرحمن الرحيم غائب. فجاء بقى في آية إياك نعبد وإياك نستعين، هو لو ليه هو قال إياك نعبد وإياك نستعين؟ هو مش المفروض على منهج الكلام إياه نعبد إياه نعبد وإياه نستعين؟
أحسنت أحسنت.
جميل. جميل.
مفهوم. بارك الله فيك.
الله يحفظك أحمد. جزاك الله خير. بارك الله فيك. طيب نعود شيخنا إلى هذا وأذكر بالأرقام مرة أخرى 4487-1199. يا شيخنا نستكمل.
طيب في الحمد لله قالوا بأن كلمة الحمد لله هي هي أو أصل الباقيات الصالحات. ما هي الباقيات الصالحات؟ الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف يقول المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يا سلام، خير عند ربك ثوابا وخير أملا، يعني افتح أبواب الأمل من خلال الباقيات الصالحات. النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم بيّن أن الباقيات الصالحات هي الحمد لله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، خير من الدنيا وما فيها. طيب، قالوا بأن الحمد لله هي أصل الباقيات الصالحات. لماذا؟ لأن الحمد هو الثناء، والثناء مرة يكون بإثبات الكمال، وذلك الله أكبر. الله أكبر هو إثبات الكمال لله، وتارة يكون بالاعتراف بالعجز عن درك الإدراك، وهذا الاعتراف بالعجز لا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا الحمد لله إثبات الكمال هي الله أكبر، الاعتراف بالعجز هي لا حول ولا قوة إلا بالله، وتارة يكون بنفي النقص، لأن أن تحمد الله، أن تحمد يعني أن تنفي عنه النقص، وهذا معنى سبحان الله. وتارة تحمده بأنه هو الوحيد الذي يستحق العبادة، أما غيره فأنت حر مكرم عن أن تكون عبدا له، وهذا معنى لا إله إلا الله. إذن الكلمات الأربع سبحان الله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله كلها ترجع إلى الحمد لله ولذلك هي، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والحمد لله تملأ الميزان، والحمد لله تملأ الميزان. والكلام عن الحمد في الحقيقة يطول. ننتقل إلى شيء آخر، وإلا نود أن نذكر هذه اللطائف. طبعا لما قال الله مثلا الحمد لله، لماذا أتى باللام؟ قالوا لأن اللام تدل على الاستحقاق، فهو الوحيد الذي يستحق الحمد، وتدل على الاختصاص، فغيره لا يستحق الحمد إلا تبعا له. لا على سبيل الانفراد. فهذا الحمد لله. والله سبحانه وتعالى بيّن أن الحمد لله يفتتح بها الكتاب والكون، فقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، ويختتم بها ميزان العدل الإلهي في الآخرة. قال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين.
الحمد لله رب العالمين. طيب شيخنا، الرحمن الرحيم، في أثر ورد عن عيسى عليه السلام أنه قال والرحمن رحمن الدنيا والآخرة والرحيم رحيم الآخرة.
في الحق هذا لا يصح عن عيسى عليه السلام، ولكن المعنى هو الذي ذكره المفسرون.
نعم.
المفسرون يقولون ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ أولا ينبغي أن نلاحظ أن كلمة الرحمن والرحيم هما الإسمان الوحيدان الواردان في سورة الفاتحة من دون بقية الأسماء الحسنى.
جميل.
وحتى نحصي المسألة نقول بأنه ورد لله سبحانه وتعالى أربعة أسماء في الفاتحة.
الفاتحة، نعم.
الاسم الأول الله، وهو اسمه الأعظم.
نعم.
الذي به يعرف.
نعم.
وقيل هو مشتق من إله.
نعم.
بمعنى معبود. وقيل بل هو كما يقول الإمام الشافعي هو اسم علم لا اشتقاق له، ينادى به الله سبحانه وتعالى الإله الحق. وقد هرب المحرفة من أهل الكتاب من تسميته بهذا الاسم، مع أنه هو اسمه الذي نودي به منذ كان آدم، منذ أن وجدت الخليقة، هو الله سبحانه وتعالى. إذن هذا الاسم الأول. والاسم الثاني رب العالمين.
نعم.
الرب.
نعم.
والثالث الرحمن، والرابع الرحيم. ما يوجد الجبار، ولا يوجد عزيز ذو انتقام، ولا يوجد القهار، لا توجد الأسماء الأخرى. لماذا؟ قالوا حتى يثبت الله سبحانه وتعالى للبشر أن أصلية صفاته تعود إلى الرحمة. كل الأسماء تعود إلى الرحمة. وعلى هذا فإذا قيل لماذا يقول الله عزيز ذو انتقام، ولماذا يقول الله سبحانه وتعالى وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا، لماذا يقول الله سبحانه وتعالى فقال فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقبها؟ نقول كل هذه الصفات التي فيها ذكر غضب أو انتقام أو أخذ أو إهلاك كلها ترجع إلى الرحمة، بمعنى أن وجودها هو ذاته من أجل الرحمة. إذن الرحمة هي الأصلية، فإذا ما ذكر الغضب فلأن اقتضاء الرحمة لا بد من وجود الغضب، لا على أن الأصل هو الغضب. وعلى هذا قول الشاعر فقسى ليزدجروا ومن يك راحما فليقص أحيانا على من يرحم، يعني أنت من رحمتك بالمجرم أن تكفه عن إجرامه، هذا من رحمتك به.
جميل.
أما أن تجعله يجرم ويجرم، معنى ذلك أن العقوبات ستزداد وتزداد عليه. إذن الفاتحة تبين لنا أن أصلي أن الرحمة هي الأصل والمصدر لجميع صفاته ولجميع دينه. طيب. هذا طيب ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ قال بعض علمائنا الرحمن هو يتعلق بالدنيا والرحيم يتعلق بالآخرة، وقال بعض علمائنا بل الرحمن رحمن بالمسلمين والكافرين والخلق أجمعين، والرحيم زيادة اختصاص بإعطاء رحمة ومزية للمؤمنين، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى وكان بالمؤمنين تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما، وقال وكان بالمؤمنين رحيما. فإذا الرحيم صفة تتعلق بالمؤمنين. طيب. واللافت للنظر أن الله سبحانه وتعالى لما يقرأ العبد الرحمن الرحيم ماذا يقول الله في الحديث القدسي الذي ابتدأنا به؟ قال يقول أثنى علي عبدي.
نعم.
وكأن أعظم الثناء أن تصف الله بأنه أرحم الرحماء، الرحمن الرحيم
بما وصف. نعم. به نفسه. طيب بارك الله فيكم شيخنا، معنا مجموعة من الاتصالات الجديدة.
نعم.
عبد الحميد.
ألو
عبد الحميد تفضل. السلام عليكم.
نعم السلام عليكم. السلام ورحمة الله. جزاكم الله ألف خير والله يكثر من أمثالكم. بس عندي سؤال للشيخ.
تفضل.
أنا ولا في آية اللي الله سبحانه وتعالى اللي معنى فيه الخمر والميسر، أنا ما أذكر الآية، بس هو يعني الله سبحانه وتعالى يقول في الآية إن الخمر والميسر فيها إثم كبير وفي منافع للناس.
ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. نعم.
إيه بس ما إثمهما أكبر من نفعهما، فأنا إحنا كلنا ندري إن في إثم في الخمر وفي الميسر، بس أنا ما أدري إيش المنافع.
ها ما المنافع؟ جميل جميل. بارك الله فيك بارك الله فيك. يسري.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية.
الله يعافيك. تفضل أخوي يسري.
الحين في سورة الملك إن الله خلق الموت والحياة، لماذا جمع قدم الموت عن الحياة؟
جميل جميل جميل. بارك الله فيك. جزاك الله خير. طيب شيخنا معنا مجموعة من الاتصالات ما شاء الله تبارك، تقريبا 4 اتصالات، وأيضا في على الفيسبوك أيضا في سؤال، ما أدري بس نأخذ مالك يوم الدين ثم.
طيب نأخذ مالك يوم الدين. لماذا قال الله سبحانه وتعالى مجدني عبدي في مالك يوم الدين؟ لماذا قال مجدني عبدي؟ قالوا إنما يقول مجدني عبدي لأنه قدم الثناء عليه بالرحمة، قدم الثناء عليه بالرحمة ثم انتقل إلى يوم الدين، قدم الثناء عليه بالرحمة وانتقل إلى يوم الدين. قالوا هذا يدل على إذا كان الله قد رحمه في الدنيا فكيف ستكون رحمته به في الآخرة، وهذا هذا المعنى قول النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إن لله 100 رحمة فوضع رحمة منها في الدنيا.
نعم.
وترك 99 رحمة إلى الآخرة، وكما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهو يقدم الرحمن الرحيم ثم يقول مالك يوم الدين. لماذا قال مجدني عبدي أيضا؟ قالوا لأنه في ذلك اليوم سيكون اليوم القسط واليوم العدل، قال الله سبحانه وتعالى وقضي بينهم بالقسط، والله سبحانه وتعالى يذكر أنه لا تظلم نفس شيئا فيقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها. هذا رد على من بعض الجهال والضعفاء الذين في الدنيا عندما يرون الظلم يزداد فيقولون يا رب يا رب لماذا هذا؟ لا تسأل الله لماذا هذا، لأن الله تعالى قد جعل أعطى للناس بلاغا أن هناك يوم سيتم فيها العدل المبين، وإنما الدنيا ابتلاء مبين. ولذلك قال ولا تحسب أن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. فلما تقول مالك يوم الدين تثني على الله بالعدل التام. طيب عندنا مسألة ثانية في مالك يوم الدين، قرئت مالكي وقرئت ملكي، ما الفرق بينهما؟ وكلاهما قراءتان صحيحتان، هذه قراءة 6 من القراء وهذه قراءة 4 من القراء. نقول ملك يوم الدين الملك هو الذي هو الحاكم المسيطر، وأما المالك فهو المتملك، المتملك للمنافع والذوات، بينما الملك هو الذي يحكم، قد لا يكون مالك. إذن الملك قد لا يكون هذا ملك ولكنه لا يملك هذه الأرض، مثلا يكون هناك حاكم ولكنه لا يملك هذه الأرض، المالك لهذه الأرض هو فلان من الرعية.
جميل.
إذن الملك له صفة كمال وهو الحكم.
نعم.
والمالك له صفة كمال وهو التملك للشيء، الاقتناء له والقدرة على الأخذ والرد فيه.
جميل.
فالله جمعهما في هاتين القراءتين ملك يوم الدين ومالك يوم الدين، فهو الحاكم المسيطر كما أنه المالك للمنافع والأشخاص، والمسألة أوسع من ذلك. طيب إذن هذا مالك يوم الدين، بعد أن تقول مالك يوم الدين تقول إياك نعبد وإياك نستعين، تقول يا رب هذا الثناء كله أنت تستحق العبادة فأنا أعبدك، ولماذا أتيت بإياك نعبد بنون الجماعة ولم تقل إياك أعبد؟ نقول لأن أتم العبادة تكون بالصورة الجماعية، ولذلك قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. قالوا هذه إشارة إلى الجماعة وإلى أمة الإسلام التي ينبغي أن تكون متحدة متفقة، وقالوا هذه إشارة أيضا إلى صلاة الجماعة، وهناك معان أخر. طيب هنا التفات مثل ما قال السائل الذي الآن نجيب عليه، السائل الذي قال لماذا بدأ الله بالغائب فقال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ثم مالك يوم الدين ثم قال إياك، تحول إلى الخطاب.
لماذا لم يقل إياه؟
قالوا لأنك بعد أن أثنيت عليه اقتربت منه، فصرت كأنك تخاطبه مباشرة، لأن الغائب يدل على البعد. تقول هو يدل على البعد كأنه غير موجود. لكن لما أثنيت عليه استحققت أن تقترب منه فقلت إياك، فهو أمامك الآن تخاطبه سبحانه وتعالى مباشرة إياك نعبد. والالتفات من الغيبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغيبة، هذا أسلوب القرآن الكريم لحكم من ضمن الحكم هذه الاقتراب، ونحن نسأل الله تعالى أن يجعلنا من المقتربين منه.
فتح الله عليكم شيخنا.
تريد نجيب على الأسئلة؟ وطبعا الفاتحة سنكون بهذا قد أشرنا إلى بعض معانيها، وإن كان فيها من اللطائف ما لا. أنا مرة عملت فيها 30 محاضرة بعدد أيام الشهر في الفاتحة.
نتمنى والله في الحلقة، لكن الوقت يداهمنا. ولعل نرجع الحديث إن كان في الوقت متسع، اهدنا الصراط المستقيم إلى الحلقة القادمة. نبدأ باتصالات الإخوة والأخوات. أبو عبد الله سأل عن قوله تعالى، عن تفسير قوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأيضا يسأل عن مقولة الوليد بن المغيرة.
نعم، بالنسبة لقوله تعالى وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، شبه الله سبحانه وتعالى الصراط المستقيم بالطريق، فقال الطريقة، والطريقة هو الطريق الذي يسلك. طيب بالمناسبة لماذا سمي طريقا بينما سمي في سورة الفاتحة صراطا؟ نجعل هذا إلى هذا من المشوقات، نجعله إلى الدرس القادم إن شاء الله تعالى. طيب قال وأن لو استقاموا على الطريقة، يعني لو ثبتوا والتزموا بما أمرهم الله تعالى به وفعلوا ما وتركوا ما نهاهم الله سبحانه وتعالى عن بأن طبقوا شرعه والتزموا ذكره، قال لأسقيناهم ماء غدقا. قال الطبري رحمه الله تعالى هذا مثل، أي سيعطيهم من النعم والخيرات ما يحتاجه الإنسان الشديد الظمأ، لأسقيناهم ماء غدقا. سيعطيهم من النعم، لأن الإنسان الشديد الظمأ يأتي إليها الماء البارد فيروي أضلاعه ويريح نفسه، فقال الله سبحانه وتعالى ولو استقاموا على طريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه، أي لنختبرهم أيضا فيه هل يشكرون أم يكفرون. ولكن المشكلة أنهم لم يستقيموا على الطريقة، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر هذا غير المستقيم على الطريقة فقال ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا، وفي قراءة غير الكوفيين نسلكه عذابا صعدا. طيب وعلى هذا إقبال رحمه الله تعالى ذكر هذا المعنى الجميل، ولو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، فقال كأن الله يقول عطايانا سحائب مرسلات، يقول عطايانا مثل المطر، شوف السحائب المرسلات، عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما رأينا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما وجدنا السالكين. يقول هذا نور الله، قال الله سبحانه وتعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. قال عطايانا سحائب مرسلات ولكن ما رأينا السائلين، وكل طريقنا نور ونور ولكن ما وجدنا السالكين، ولو صدقوا وما في الأرض نهر لأجرينا السماء لهم عيونا. يقول لو كانوا صادقين مع الله وكانت الأرض صحراء لرأوا السماء تنزل كالعيون الدارة التي تعيد الحياة إلى صحاريهم.
جميل.
نعم.
أم علي سألت سؤالين، السؤال الأول ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، تسأل عن العلاقة بين الزينة في السماء وفي نفس الوقت رجوما للشياطين وسؤالها الآخر تسأل عن تفسير قوله تعالى تكاد تميز من الغيظ.
نعم، السماء زينت بالنجوم، قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح.
نعم.
وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير.
نعم.
المصابيح هذه هي النجوم، ومن هذه النجوم الشهب. طبعا الفلكيون يفرقون، يقولون بأن الشهاب شيء والنجم
شيء.
مثل الشمس شيء آخر، وهذا تفريق اصطلاحي، لكن الاصطلاح القرآني أن كل هذا سواء كان شهابا أو كان نجما تسمى نجوم. وأحيانا يفرق الله سبحانه وتعالى بينهم عند التفصيل، كما في سورة الصافات قال الله سبحانه وتعالى إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون
من كل جانب
دحورا ولهم عذاب واصب إلا من استمع
إلا من خطف
الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب. فقد يأتي القرآن على التفريق، وقد يأتي فيسميها كلها نجوم. طيب كيف تكون زينة وفي الوقت ذاته رجوم؟ كيف تكون؟ نقول هذا يكون الفلكيون هم ذاتهم الآن يقولون بأن النجم عندما يأفل ويأتي وقت لانطماسه فإنه إما أن يحدث له انفجار أو يحدث له خفوت. ونحن على سبيل التقريب عندما يحتفل الناس ويقذفون بالألعاب النارية، الألعاب النارية هذه عبارة عن شيء قذف من الأسفل إلى الأعلى وعلى الرغم من ذلك أضاء، فكذلك الشهاب هو يضيء وفي الوقت ذاته ينقض على هذا المارد الذي حاول أن يستمع وحي السماء.
طيب
وحي السماء يعني المقصود الوحي المنزل من السماء.
نعم، الآية الثانية لأم علي تكاد تميز من الغيظ.
أيوة، هي تقول بارك الله فيها أم علي متدبرة للقرآن، تقول هل جهنم هي مخلوق؟ هل هي تحس وتسمع وتبصر مثل المخلوقات الحية؟ نقول
لا، هي تقصد نعم السؤال تتميز من
تتميز من الغيظ، يعني هذه كأنها عندها مشاعر.
ايوه،
نقول يا ام علي بارك الله فيك، كل المخلوقات تحس وتسمع وتبصر ولكن بطريقة معينة الله تعالى خلقها فيها، بطريقة معينة كما قال الله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. إذن ومن ذلك جهنم، فإن جهنم تحس وتسمع وتبصر. بعض أهل العلم قالوا بأن هذا مجرد تمثيل، والظاهر أن هذا على سبيل الحقيقة لا على سبيل التمثيل. ومن ثم فإن جهنم أيضا تكلم الله سبحانه وتعالى يوم يقول جهنم هل امتلأت
وتقول
هل من مزيد.
نعم.
ومن ذلك أن الله سبحانه وتعالى يأذن لها عندما تقترب من الطاغين وبرزت الجحيم للغاوين يوم القيامة، إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا، عندما تقترب وتعرض عليهم تكاد يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 لكن يجرونها، تكاد تميز من الغيظ، تريد أن تنقض على هؤلاء الكافرين المعرضين عن الله. كيف استطاعوا أن يعرضوا عن الله؟ يعني جهنم تسبح الله سبحانه وتعالى وتريد أن تنتقم من هؤلاء الذين أعرضوا عنه.
طيب شيخنا. نعم. الوقت يداهمنا.
نعم.
وعبد الحميد يسأل في قوله يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع.
أيوة عبد الحميد بارك الله فيه، هو هذه في سورة البقرة يا عبد الحميد بارك الله فيك، هذه في سورة البقرة في قوله تعالى يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. أن تقول هل فيها منافع؟
أيوة.
نقول نعم، معظم الأشياء المحرمة فيها منافع من جهة، لكن قد تكون هذه المنافع فردية والمضار جماعية، فتقدم مصلحة الجماعة على مصلحة الفرد. مثلا من منافع الخمر المعروفة عند الناس التجارة، أن الإنسان يجد فيها تجارة، ولكن هذه التجارة في الأخير تجر الوبال. من منافع الخمر عند الناس النشوة الوقتية.
أيوة.
التي يعقبها خمول وغياب العقل، فهي نشوة وقتية يعقبها بعد ذلك غياب العقل، إذن هذه منفعة عقبتها مضرة، ولذلك قال وإثمهما أكبر من نفعهما.
طيب.
والعرب كانوا يعرفون هذا حتى قبل الإسلام، كانوا يعرفون وكانوا يقولون فاليوم أشرب غير مستحقب إثم من الله ولا واغلي، وقد قال علماؤنا في قوله تعالى والإثم والبغي بغير الحق في سورة الأعراف هي الخمر. نعم.
طيب سؤال أخير دكتور، يبدو أن الوقت ثواني الأخيرة.
نعم.
هذا السؤال جاء عن طريق الفيسبوك، يسأل يقول هل يجوز الافتتاح بسورة الفاتحة في أي عمل خير كالاختبارات أو غيره، أم أن ذلك بدعة؟
بعض أهل العلم قالوا بأن الفاتحة يفتتح بها كل شيء، وبعض أهل العلم قالوا بأن هذا يتوقف على دليل، والظاهر أن قراءة القرآن للتبرك في كل ثانية من ثواني الحياة مطلوب، وعلى رأس ذلك الفاتحة، ومن ثم لا حرج في ذلك، ولا يظهر والله أعلم أنها من البدع.
طيب.
في سؤال، والبرنامج سيختتم، لا أدري قد وصلنا إليه ولا لا، الذي هو الموت والحياة.
أي ممكن نرجع للحلقة القادمة.
أيوة، الذي خلق الموت والحياة، لأنه هذا سؤال رائع جدا. وباختصار، نعم باختصار، الموت والحياة قالوا بأن هذا من الإعجاز، لأن الحياة الحقيقية لها عدة أجوبة. الجواب الأول أن الحياة الحقيقية هو في الآخرة، فكأن ما نعيش فيه الآن هو الموت، برغم أن فيه شيء من الحياة إلا كأن حقيقته هو الموت، والحياة القادمة. ولذلك ويصدق هذا قول الله تعالى في سورة العنكبوت، يصدق هذا قول الله تعالى في سورة العنكبوت، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. يعني هذه من الأجوبة، ولعلنا نجيب إذا تيسر لنا في اللقاء القادم على
في الحلقة القادمة إن شاء الله. وأخونا أبو عبد الله أيضا ممكن يعود إلى الانترنت لكي يطلع على مقولة الوليد بن المغيرة. شكرا لكم شيخنا، زادكم الله من فضله ومن عليكم بكرمه، والشكر موصول لكم أنتم إخواني وأخواتي على طيب المتابعة وحسن الاستماع. لنا لقاء يتجدد بكم في حلقة قادمة بإذن الله. تقبلوا طيب التحايا من إخوانكم في فريق العمل، من التنفيذ على الهواء سالم المري، ومن الإشراف مصابر الشهال، ومن محدثكم محمد علي العروسي. ختاما، ملأ الله قلوبكم بمحبته والتعلق به والإقبال عليه، لكم مني أطيب المنى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وما يذكر إلا أولو الألباب.
مجالس أهل التفسير.